الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة دروس رياض الصالحين. أمامي سؤال ربما يتعلق بالدرس الماضي أو الذي قبله، يقول فيه الأخ السائل: ذكرت في الدرس الماضي أن الملائكة لا يعلمون بواطن العباد، وإنما يعلمون ما يظهر منهم من الأعمال. والسؤال: كيف نفسر الحديث النبوي: من هم بحسنة فعملها كتبت له، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، إلى آخر الحديث؟ لا اشكال في هذا الحديث يا اخي، لعل الاخ السائل يتصور ان معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، اي كتبها له الملائكة. لا، هنا ان الله عز وجل مباشرة هو الذي يدخرها له حسنة، وليس المعنى أن الملائكة يطلعون على أنه قد هم بهذه الحسنة فيسجلون له على همه هذا أجرا. لا، ثبت أن الملائكة إنما مكنوا من معرفة ظواهر العباد، ومن ثم فهم يسجلون ما له وما عليه ضمن هذه الظواهر. أما البواطن فإنما يحاسب عليها الله فقط. وكلمة كتبت له حسنة أي أن الله يدخرها له حسنة. نحن وقفنا ولا نزال في باب التوبة، وقفنا في عند أول حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وحديثه الطويل عن تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم كيف قاطعه المصطفى عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه جميعا بمقاطعته، وكيف تاب الله عز وجل عليه. يقص علينا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه هذه الحادثة في حياته، وهو حديث صحيح مروي في الصحيحين. وفي كثير من الأحيان الكلام لا يحتاج إلى شرح، فهو بذاته يحمل في نفسه نبضات التأثر به. وهذا الحديث من هذا القبيل، عندما نسمع كعب بن مالك وهو يقص علينا مأساته في هذه الحادثة التي زلت فيها قدمه وارتكب خطأ دون أي عذر، عندما يحدثنا عن هذه الواقعة التي وقعت له، وكيف أنه صدق مع الله عز وجل ولم يواري ولم يغطي ولم يكذب كما فعل غيره، وكيف عامله المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث سنقرأه بطوله، وسنصغي إلى كعب بن مالك وهو يحدث عن نفسه، وسنجد في تضاعيف كلام كعب العبرة العظمى والتأثير الكبير. سيجد ذلك كل من أصغى السمع وكان قلبه شهيدا واعيا لما يسمع. فإن فاض لدينا وقت بعد ذلك تكلمنا فيما يمكن أن نأخذه من هذا الحديث من عبر وأحكام. يقول ابن كعب بن مالك اسمه عبد الله يروي عن والده قال: سمعت كعب بن مالك يعني والده رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وتبوك تعرفون أمرها، يعني ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة في جهة أبعد من مكة من تبوك، بينها وبين المدينة المنورة أكثر من 700 كيلو، ما بين 700 و800 كيلو، طريق غير معبدة، وكان الوقت حرا في أشد أشهر الصيف حرارة، وكانت ثمار المدينة قد نضجت وظلالها ظلال بساتينها وجبالها قد تكامل. الجو في المدينة يغري بالبقاء، في هذا الجو ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج إلى غزوة تبوك. يقول كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أنني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، ذلك لأنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن نري بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أكثر الناس ذكرا منها. أي أن كعب يعتز بأنه ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة. وإذا أطلقت بيعة العقبة فإن المراد منها البيعة الثانية التي جمعت أكثر من 70 شخصا فيهم امرأتان بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب. يقول كعب: وما أحب أن لي بها بتلك البيعة مشهد بدر، وإن كان الناس يفضلون بدرا. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، أي أنه لم يكن معذورا، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة أي غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا أي من الأعداء، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. أظن المعنى واضح. والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديانة، يعني ما في قائمة ديوان يحصر أسماءه. قال كعب: فقل رجلا يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعب، أي أنا إليها أمين. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أبدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي، يعني يسوف نفسه، حتى استمر بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا. فلم يزل يتمادى بي، أي تسوف له نفسه، حتى أسرع وتفارط الغزو، يعني فات، خرج من المدينة ومضى. فهممت أن أرتحل فأدركه، ويا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أنني لا أراني أسوة إلا رجلا مغموصا عليه بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني حبسه اهتمامه بشأنه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا، يعني أبيض الثياب، يزول به السراب، يعني لا يكاد يتبين بالإنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. عادة العرب إذا رأى أحدهم شخصا من بعيد وظنه فلانا من الناس يقول لنفسه: كن فلان، يعني لعله فلان. كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو أيضا تخلف لكنه تدارك شأنه، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، أي عائدا إلى المدينة، حضرني بثي، أي حضرني حزني، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، أي قررت أن أكون صادقا معه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقد قلت من قريب فيما أذكر الحكمة من هذا يعود إلى شيء من ذوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه لا يبدأ بالدور هو وأصحابه، بل يذهب إلى المسجد ويبقى مدة هو وأصحابه حتى تسمع الزوجة والأهل أن رسول الله قد عاد، فتنقشط الشعثاء، هكذا يقول المصطفى صاحب الذوق العالي والخلق السامي. نعم. ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتبرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا أكثرهم منافقون، فقبل منهم علانيته وبايعه واستغفر له ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. حتى جئت، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك راحلتك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، يعني يستطيع أن يتكلم، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله يسخطك علي، أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني تغضب علي فيه، إني لأرضي فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقل حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت له هل لقي هذا معي من أحد؟ يعني في حدا مثل حكايتي كان شأنه؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا منهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس حتى تذكرت لي في في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرفها؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحبايا فاستقاما وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطيا من نبط أهل الشام، انظروا الفتنة الأخرى أيها الإخوة، هذه الأدهى مزلق القدم، هذه إذا نبطيا من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأت فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله لدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، أحرقت، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عنده حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إنه هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليالي فكمل لنا 50 ليلة من حين لها النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامها. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين انا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت، سمعت صوت صارخ اوفى على سلم، اسم جبل يعني صعد سلم، يقول باعلى صوته، وسنة قريب من دار كعب، يقول باعلى صوته: يا كعب بن مالك ابشر. فخررت ساجدا وعرفت انه قد جاء فرج. فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا، اعلمهم يعني بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركب رجل الي فرسا يعني مسلع، وسعى ساع من اسلم قبلي من قبيل اسلم الي، واوفى على الجبل، وكان الصوت اسرع من الفرس. فلما جاء لي النبي سمعت صوته يبشرني، يعني تسابق اثنان اليه مبشرا. فلما جاء لي النبي سمعت صوته يبشرني، نزعت له ثوبي فكسوتهما اياه باشارته: والله ما املك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما. انطلقت اتامل حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرني حتى صافحني وهنأني: والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: ابشر بخير يوم مر عليك من ولدتك امك. فقلت: امن عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه حتى كان وجهه قطعه قمر. وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: اني امسك ساقيا مني خيرا. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما علمت احدا من المسلمين ابلاه الله تعالى في صدق الحديث الذي ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسن مما ابلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا. واني لارجو، يقول الكعب، واني لارجو ان يحفظني الله تعالى فيما بقي. فما الذي لزم في حق كعب حتى قال الله عز وجل بل من عند الله، يعني لست انا الذي قبلت توبتك وانما الذي قبلها هو الله. نزل في حق كعب وصاحبيه قول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، الى ان قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا انه بهم رؤوف رحيم. نعم. والايات التي نزلت في حقهم اكثر من هذا، واخرها عند قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما انعم الله علي من نعمه قط بعد اذ هداني الله للاسلام اعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اكون كذبته فاهلك كما هلك الذين كذبوا. ان الله تعالى قال للذين كذبوا حين انزل الوحي شر ما قال لاحد، فقال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنه فاعرضوا عنه انهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قارنوا بينما نزل في حق هؤلاء الصادقين الثلاثة وما نزل في حق الكاذبين. قال كعب كنا خلفنا ايها الثلاثة عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اي وتاب ايضا على الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، مو معنى الآية أي خلفوا عن الغزو، لا، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، أرجع أمر هؤلاء الثلاثة فخلفوا بذلك. الحديث متفق عليه عند الشيخين. انا عندما اقرأ هذا الحديث لا اشعر او لا اجد انني بحاجة الى ان اعلق عليه بشيء، فالحديث فيه نبضات كافية من العبرة ومن التأثير. ونفسية كعب بن مالك وروحه ومشاعره كلها مصبوبة في هذا الكلام العظيم الذي قاله كعب عن ذاته. ومع ذلك فنحن تأكيدا للأمور ينبغي أن لا نمر من هذا الحديث إلا بعبرة نغرسها في قلوبنا وفي نفوسنا. أولا أيها الإخوة، كثيرا ما يقول قائل: نعم أنا ماذا فعلت حتى ابتلاني الله بكذا؟ أي ذنب ارتكبت حتى ابتلاني الله عز وجل بهذه المحنة؟ حديث كعب بن مالك هذا يجيب على هذه الأسئلة كلها. حديث كعب هذا يوضح لنا قانون الله وسنته في معاملته لعباده. وقد رأيتم وسمعتم كلام الله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى يسوس عباده طبقا لسنته هذه التالية: عباده على الأرض فريقان اثنان، فريق سبقت لهم من الله الحسنى. نعم، كما قال عز وجل في محكم كتابه. هؤلاء الباري سبحانه وتعالى قد يأخذهم بالشدائد، قد يبتليهم، يمتحنهم، يحاسبهم على الصغيرة قبل الكبيرة في دار الدنيا. كلما زلت به قدم بعث له زلزالا في حياته، في وضعه، في شؤونه. ذلك لأن هذا الإنسان رفيع المكانة عند الله عز وجل. تلك هي سياسة رب العالمين إن صح التعبير، أو سنة رب العالمين سبحانه وتعالى مع هذا الفريق من عباده. وكعب بن مالك واحد من هؤلاء الناس، بل أين نحن من كعب بن مالك رحمه الله تعالى؟ بل أقول لكم، أين كعب بن مالك من الرسل والأنبياء الذين امتحنوا وأوذوا ونزلت بهم المحن؟ وقد ضرب الله عز وجل لنا المثل بمحنة يوسف عليه الصلاة والسلام، عمر طويل من المحن، سلاسل سلسلة من حلقات متواصلة من المحن، نزلت الواحدة تلو الأخرى يوسف عليه الصلاة والسلام. فمن كان يوسف؟ كان واحدا من الرسل، من أولي العزم، وكان محبوبا عند الله عز وجل. الفريق الثاني من الناس هم أولئك الذين كتب الله عز وجل لهم الشقوة، ولم يكتب الله وما كتب الشقوة لأحد إلا بسابقة هو اجترحها. وكثيرا ما قلنا هذا الكلام، وهذه السابقة هي الخطوة الأولى التي تتمثل في كبر العبد وعناده واستكباره على الله تلو المرة، وأبواب الرحمة الإلهية مفتحة، وأبواب الهداية مفتحة، ويرسل الله له المذكرين تلو المذكرين، إن كانوا رسلا وأنبياء، وإن كانوا من عباده الذين يكلفهم بالتذكرة. ولكن الكبر يركبه، والعناد يغلق منافذ عقله وقلبه. نعم، فيكتب الله عليه الشقوة. هذا الذي كتب الله عليه الشقوة يدعه، يخرجه من ميزان المحاسبة في دار الدنيا. اعقلوا هذه الكلمة، يخرجه من ميزان المحاسبة في دار الدنيا. يقال لو افعل ما تشاء فمصيرك تقرر. نعم، الانسان الذي اتخذ القرار في حقه ان يعدم مثلا، بعد اتخاذ هذا القرار الى التنفيذ، نعم، يترك ان يعيش حياة مرفعة، يأكل ما يشتهي، يشرب ما يريد. نعم، لماذا؟ لان مصيره تقرر. تلك هي عادة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تهولن احدا منا الشدائد، هذه شدائد تربي، تذكر، تكفر، على السيئات، ما من شدة تنتعب انسانا الا ولها وظيفة، اما انها تكفر عنه سيئة او ربما سيئات، او ترفع له درجات، او تربيه وتجعله يرقى لتصبح نفسه ذات شفافية وذات شعور من الخوف من الله عز وجل والحب له والالتجاء اليه. نعم، دائما الامور تنهض على ساق من الحكم والغايات التي يشاءها الله سبحانه وتعالى. وقصة كعب بن مالك مثل من هذا القبيل، بل نلاحظ ان الفتنة ارتقت الى ان وصلت الى الاوج. يعني الابتلاء كان ذا شقين، شق سلبي وشق ايجابي. الشق السلبي ان رسول الله بوحي من الله امر الصحابة جميعا ان يقاطعوا وان لا يكلموا، ثم امر زوجته ان تعتزله كما سمعنا. هذا هو الشق السلبي، هذا الشيء صعب جدا. الشق الايجابي ان الله فتح امامه منافذ مغريات، هذا ما هو شيء قليل. يرسل له ملك غسان يقول له تعالى ما هذه الاساءة، ما هذا الاذلال، لم يجعلك الله في ارض مضيعة، الحق بنا نواسك، نجعلك امير، نعطيك مركز عالي وتصير غني. نعم، هذه فتنة اشد من الاولى، لان هذا هي ساحة انفتحت للشيطان يمكن ان يوسوس اليه فيها فيقول اذهب حتى تري هذا الانسان او هؤلاء الناس انك بغنى عنهم، وحتى يكتشفوا انهم قد خسروك بهذا التصرف الذي تصرفوه. نعم، شو قاعد عم تنتظر؟ فماذا كان موقف كعب رضي الله عنه؟ مزق الكتاب واحرقه. وانا اقول الله يعلم، الله يعلم طبعا النتيجة التي طويت عليها نفس كعب، ويعلم ان كعب سيتخذ هذا الخط في سلوكه، يعلم ذلك. ولكن من عادة رب العالمين انه يثيب على الواقع الفعلي لا على ما علمه الله عز وجل من النيات المستكنة في نفوس العباد، ولله عز وجل في ذلك حكمة باهرة. اولا حتى يستحق كعب بن مالك على هذا الاجر على فعل فعله، ويرينا ذلك. نحن لا نعلم النيات والفائدة لنا، نحن نعلم ان كعبا قد وصل الى الاوج، الى بطولة رائعة فيما يتعلق بنجاحه في هذا الامتحان، فانزل الله هذه الايات الطوال في حقه وحق صاحبيه. الشيء الثاني ان الله سبحانه وتعالى كما انه الزم نفسه ان لا يكتب الحسنة للانسان على مجرد انه نواها، وان كان يكتب له حسنة واحدة، بل على الفعل كذلك الزم ذاته العلية ان لا يكتب السيئة ايضا على انسان نوى السيئة، رغم ان الله يعلم ان فلانا من الناس لو خلي بينه وبين الخمر لشربها، ولو خلي بينه وبين الفاتحة بين الفاحشة لارتكبها، ومع ذلك فان الله لا يسجلها عليه ابدا. الزم باري نفسه ان لا يسجل السيئات الا على فعل، وان لا يسجل اعلى اجر على الحسنات ايضا الا بعد الفعل، والا فان الله يعلم ان كعبا سينفذ من امتحانه هذا مشرق الجبين وضاح الوجه. نعم، الشيء الثاني الذي اريد ان اقوله، انا كلما مررت على هذا الحديث أشعر بإقبال عظيم جميل جدا لأصحاب رسول الله، وهذا شيء طبيعي. ولكن الشيء المؤلم أنني أشعر مع ذلك ببعاد متناهية جدا جدا، بحقارة متناهية جدا جدا لأننا نحن أشباه المسلمين في هذا العصر. هذا نموذج من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، هكذا كان. ولو أن غير كعب ابتلي لرأينا أن موقفه مثل هذا الموقف. نعم، هكذا كانوا في إسلامهم، وبهذا برهنوا على صدقهم. فكيف برهننا نحن على إسلامنا؟ قطعا نحن مسلمون في كلامنا وادعائنا وانتماءاتنا. نعم، ولكن إذا أردنا أن نسأل عن البرهان الذي يغطي هذا الادعاء، إذا أردنا أن نفتش كما يقولون اليوم عن المصداقية، كلمة المصداقية مو كلمة عربية لكن عادة الناس، مثلا وكالات الأنباء، نعم كررت لها شي كلمتين ثلاثة أربعة غير انتشرت. نعم، ما هو البرهان الذي يغطي دعوانا هذه مما يدل على صدقنا في دعوانا؟ نعم، ما هو؟ والله لا أرى في حياتنا إلا الدعاوى. فإذا امتحننا الله، وما امتحننا؟ أين هي الامتحانات التي نرى نماذجها هنا؟ عندما نجد يعني شيء بسيط جدا مما يزلزل راحتنا، مما يهددنا في أوج يعني سرورنا وألق حياتنا التي نهواها، نجد أننا كدنا أن ننفض أيدينا من الإسلام، وأخذنا نتبرم منه ونتأفف من صعوبة الإسلام وما إلى ذلك. أليس هكذا؟ ابتلاء بسيط على المستوى الاقتصادي يبتلينا الله عز وجل به بالنسبة للربا، وبالنسبة لبعض المعاملات التي إن مارسناها ارتكبنا محرما، تجد أن الدنيا كلها تثور علينا. غيروا يا أخي، بدلوا، تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان. ما بيصير العجلة الاقتصادية راح توقف، الدنيا راح تخرب. شو صار؟ لأن الربا حرام. لا، أليس كذلك؟ وما خربت الدنيا أبدا، لا نزال نعيش، لا نزال نأكل، لا تزال حياتنا في القمة في الأوج بالنسبة لكل فرد منا، بقطع النظر عن الحالة الاجتماعية العامة، بقطع النظر عن يعني المقياس الذي تزال به حالة الدول النامية والدول الغير نامية. نعم، عندما يبتلينا الله سبحانه وتعالى بشيء من الشدائد، نجد أعداءنا يحيطون بنا، ينتقصون من أطرافنا، ينتقصون من أوطاننا. ما أكثر ما أسمع التأفف والاعتراض على الإسلام. ألسنا مسلمين؟ لماذا سلط الله علينا اليهود؟ لماذا مزق الله سبحانه وتعالى قوتنا؟ لماذا جعلنا دولة متخلفة أو من الدول المتخلفة؟ لماذا؟ نعم، طيب، أين أنت من حقيقة الإسلام؟ أين أنت من حقيقة الإسلام؟ أين هو الدليل على أنك صادق في إسلامك؟ لو كنت صادقا في إسلامك لطأطأت رأسك، ولاعترفت بذنبك، ولاعترفت بتقصيرك، ولاعترفت بأننا نستحق أكثر بكثير من هذا. لو أننا كنا مسلمين حقا لخجلنا من الله من سلوكنا. لا نحاسب أنفسنا على قوائم لا قائمة من المعاصي نتقلب فيها ليل نهار، ونحاسب الله لماذا لا ينصرنا؟ لماذا اقتطع أرضنا؟ لماذا جعل اليهود نعم يشرئبون بأعناقهم فوقنا ويتباهون إلى آخره؟ لماذا؟
نعم. ألا ينبغي أن نحاسب أنفسنا كما نحاسب، خليها بالتساوي، أما ينبغي أن نحاسب أنفسنا كما نحاسب ربنا سبحانه وتعالى؟ أين هو الدليل على أننا مسلمون؟ إن في بيوتنا، إن في تعاملنا بعضنا مع بعض، إن في غيرتنا على حرمات الله، إن في إيثارنا أمر الله على راحتنا في دنيانا وعلى تجاراتنا وأموالنا، أين هو البرهان على ذلك حتى يعاملنا الله عز وجل وفق وعوده لنا عندما قال إن تنصروا الله ينصركم؟ في الحرب اللي كانت في 67 أظن، نعم، قال لأحد الناس وقد كان مجندا في تلك الحرب، قال عندما عدنا كنا في طريقنا نصلي، نعم، وأثناء الصلاة مرت بنا فئة من الخبراء الأجانب ينظرون إلينا ونحن نصلي، فلما انتهينا من الصلاة قال أحدهم: لماذا تصلون؟ إن الإله الذي تصلون له لم ينصركم. نعم، ما انتصرتوا. نعم، قلت له: ألم تستطع أن تجيب الجواب بدري؟ واضح، كان ينبغي أن تقول له: إننا نصلي لأن الله لم يخسف بنا الأرض، إننا نصلي لأن الله عز وجل لم يسلبنا كل الأرض التي نمشي عليها، إننا نصلي لأن الله أبقى فينا رمقا من الحياة، لأن ما نحن عليه يستأهل أن تشتف شأفتنا بكاملنا، ولكن الله لا يعاملنا كما نحن نعامل الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول عندما أقرأ حديث كعب هذا وأجدني أمام نماذج لصدق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوتهم وبطولتهم أمام المحن، أشعر بضآلة متناهية وأشعر بحقارة والله بالنسبة لواقعنا نحن المسلمين. أخذنا من الإسلام غنمة ولم نتحمل شيئا من غرمه، نعم هذا هو واقعنا، ومع ذلك فإن فضل الله واسع، ومع ذلك فإن الله كريم معطاء، نعم، ولكن الأمر يقتضي أن نخجل من الله عز وجل فنكون صادقين مع الله عز وجل، يعني بحيث نسهم بشيء من الصدق الذي كان يتمتع به أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليه. وشيء آخر نفهمه أيضا من هذا الأمر، هذا أمر فقهي، أظن البعض منا سيسألني غدا ربما: طيب ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، ألم ينهى عن هجران المسلم أخاه المسلم؟ لا يهجرن أحدكم أخاه فوق ثلاث، نعم، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، فما له قد هجر هؤلاء الثلاثة وأمر بهجرانهم؟ رسول الله قال كلاما عاما ونفذ أمرا خاصا، لاحظوا، رسول الله قال كلاما عاما: لا يهجرن مسلم أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، هذا كلام عام، وهذا موقف خاص. عندنا قاعدة من القواعد الأصولية التي دونها لنا إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، أن العام يفسره الخاص، العام اللي يتضمن معاني واسعة وعامة جدا يفسر على ضوء الخاص، أي يكون الخاص بمثابة استثناء من العام. فرسول الله يملك ما لا نملك، وهذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الشيء الآخر الرجل عندما سمع هذه يعني البشارة العظمى من شدة فرحه ونشوته وشكره لله التزم ان يتصدق بكل ماله. ما العبارة التي قالها؟ ترى هذه يعني عبارة نذر؟ نذر. قال: يا رسول الله، ان من شكري لله ان انخلع، او من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. الصحيح ان هذا ليس نذرا، لان النذر لا بد ان يقول فيه الانسان لله عليه، او عبارة من هذا القبيل تشعر بالالتزام. لكن كلامه هذا نزل منزلة الاستشارة، يستشير الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني انا هكذا ارى، ماذا ترى يا رسول الله؟ فقال له: لا، اذا كنت تستشيرني فارى ان تبقي لك بعض مالك فذلك خيرا لك. البعض من الفقهاء وهم السادة الاعناق قالوا هذا قد يكون نذرا، ولكن هذا يدل على ان الانسان اذا نذر ان يخرج عن ماله كله فان هذا النذر لا يقع الا على الزكوي من ماله. لو ان انسانا قال لله علي ان اتصدق بكل مالي، لو قال هذا الكلام السادة الاعناف يقولون هذا النذر انما يقع على تلك الاموال التي تتعلق بها الزكاة، فاساس الدار لا يدخل في هذا النذر، سيارته التي يركبها لمصالحه لا يتعلق بها النذر، داره التي يسكنها لا يتعلق بها النذر، وانما يتعلق النذر بتجارته، بالاموال الممدودة التي عنده، هذا ما يتعلق به النذر. ودليل السادة الاعناف هذا الحديث، قالوا ان هذا كان بمنزلة نذر، نذره كعب، ولكن رسول الله انبأه ان هذا النذر لا يسري على مالك كله. نعم، اظن ان الوقت ادركنا. طيب، نقف عند هذا الحد، وان كان هناك بقية في شرح هذا الحديث سنأتي عليه في درس قادم ان شاء الله تعالى.